تحية طيبة من فادي الهاروني، وأهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية من راديو كندا الدولي. وإليكم العناوين: رايان مالروني في ذمة الله والتاريخ، وإرثه ملموس في حياة الكنديين. إعادة فرض تأشيرة دخول على شريحة من المكسيكيين للحد من اللجوء، وبرنامج الإقامة الدائمة في كندا للسودانيين في تقرير لسمير بن جعفر. التفاصيل من راديو كندا الدولي. توفي رئيس حكومة كندا الأسبق برايان مالروني يوم أمس عن 85 عاما تقريبا. كان رئيسا للحكومة الكندية بين عامي 84 و93 من القرن الفائت. من العلاقات التجارية إلى الدبلوماسية مرورا بالدفاع عن البيئة، لا يزال إرثه ملموسا للغاية في كندا. بصماته واضحة للعيان في الاقتصاد الكندي. ففيما كانت رياح الحمائية التجارية تهب على كندا في الثمانينيات، وقف رئيس حكومة المحافظين التقدميين متحديا العاصفة، حاملا مشروعه للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وشكل اتفاق التجارة الحرة الذي وقعه مالروني مع إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 88 ودافع عنه بقوة في كندا، شكل حقبة جديدة للاقتصاد. فحجم التبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة يتجاوز حاليا عتبة 1,000 مليار دولار سنويا. وليس بالإمكان تصور هذا الترابط بين الاقتصادين بدون ذاك الاتفاق. وفي عام 2017، عندما طلب منه رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو تقديم المشورة بشأن إعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتمزيقه، تولى رئيس حكومة المحافظين الأسبق المهمة بحماس. وعلى الساحة الدبلوماسية، تمكن مالروني من وضع كندا على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال معارضته الواضحة لنظام الفصل العنصري في دولة جنوب إفريقيا، ودعوته النظام المذكور إلى إطلاق سراح زعيم المؤتمر الوطني الإفريقي نيلسون مانديلا. ولم يؤثر ثقل كندا الدبلوماسي المتواضع نسبيا على قناعات مالروني، حتى وإن اعترض لاعبون كبار بدءا بالمملكة المتحدة في عهد مارغريت تاتشر طريقه. وكانت لمالروني أيضا إخفاقاته السياسية، فهو لم ينجح في تحقيق الهدف الأعظم الذي وضعه في حياته السياسية، وهو مصالحة كيباك مع سائر كندا. وكيباك هي المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، وهي لم توقع لغاية اليوم على التعديلات الدستورية لعام 82. وبذل مالروني جهودا كبيرة لإقناع مقاطعات كندا العشر بالمصادقة على اتفاق ميتش ليك الذي اقترحه عام 87، والذي تضمن زيادة لا مركزية في الاتحادية الكندية، لكن جهوده باءت بالفشل في نهاية المطاف عام 90. ثم قام بمحاولة ثانية مع اتفاق تشارلوت تاون عام 92، لكن الاتفاق سقط في استفتاء عام شمل كل كندا. وسيقول مالروني لاحقا إنه عاش هذين الفشلين كما لو أنهما موت أحد أفراد الأسرة. وأمس عقب إعلان خبر وفاته، توالت شهادات الإشادة ببرايان مالروني من كافة الأطياف السياسية. رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو أشاد بتأثر واضح برئيس حكومة أسبق كان بمثابة مرشد قدم له نصائح قيمة.
يمكنك الاشتراك في أخبار كندا عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت radio-tradeunioncanada.ca/rci.
أعادت الحكومة الفيدرالية فرض متطلبات التأشيرة على شريحة من المواطنين المكسيكيين الراغبين بزيارة كندا منذ ليل أمس الخميس، وجاء هذا القرار بعد أن طالب رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو الحكومة الفيدرالية ببذل المزيد من الجهود لإبطاء تدفق طالبي اللجوء إلى مقاطعته، مجادلاً بأن إمكانية دخول كندا من المكسيك بدون تأشيرة تفسر بالتأكيد جزءاً من هذا التدفق. لكن لن يتأثر جميع المكسيكيين بإعادة فرض متطلبات التأشيرة، فالطلاب والعمال الزراعيون الموسميون بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة دخول إلى كندا في السنوات العشر الأخيرة سيكونون معفيين من طلب التأشيرة. أكدت محكمة الاستئناف في كيبيك في حكم أصدرته أمس على دستورية قانون علمانية الدولة، وبذلك تكون أعلى محكمة في مقاطعة كيبيك قد أصدرت بعد 15 شهراً من المداولات حكماً لصالح حكومة فرانسوا لوغو. وصادقت محكمة الاستئناف على القرار الصادر عن محكمة كيبيك العليا في نيسان أبريل 2021 مع فارق مهم، هو أنها خلصت إلى أن قانون علمانية الدولة لا ينتهك الحقوق اللغوية للمؤسسات التعليمية التابعة لمجالس المدارس الأنجلوفونية.
أنت تستمع إلى أخبار كندا في 10 دقائق، البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي.
تفاصيل حول برنامج الإقامة الدائمة في كندا للسودانيين. فتحت يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري الحكومة الكندية التسجيلات في المسار العائلي للإقامة الدائمة للسودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة منذ أبريل نيسان 2023، ويسمح هذا البرنامج الخاص للسودانيين الحاملين للجنسية الكندية والمقيمين الدائمين من استقدام أفراد أسرهم إذا التزموا بالتكفل بهم ماديا خلال سنة كاملة وفق شروط وضعتها الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الجاليات السودانية. وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن هذا البرنامج للم شمل العائلات في ديسمبر كانون الأول الماضي، وثمنت مستشارة الهجرة في تورونتو عبير مصطفى هذا الإجراء الذي يسمح للسودانيين الآتين من بلد ليس استراتيجيا لكندا حسبها بالحصول على الإقامة الدائمة. وذكرت على سبيل المقارنة أن كندا لم تمنح الأوكرانيين الفارين من الحرب التي شنتها روسيا على بلدهم إلا الإقامة المؤقتة في بداية الأزمة، وأعطت هذه العاملة منذ عدة سنوات في المجال الجاليوي بعض التفاصيل عن هذا البرنامج، وقالت إنه يمكن الكندي أو المقيم الدائم المستقر في كندا خارج مقاطعة كيبيك من أن يأتي بأفراد أسرته. وتشترط الحكومة الكندية في الكفيل أن لا يكون له سوابق عدلية أو يستفيد من المساعدة الاجتماعية أو عليه ديون سابقة في إطار برنامج للهجرة. وفيما يخص الشروط المالية قالت إنها أقل من تلك التي تطلبها الحكومة في حالة كفالة اللاجئين.
من أجمل الأشياء اللي عملتها لنا الحكومة الكندية إنه أنا يصير عندي الفرصة إنه أجيب أختي وأولادها وأولاد أولادها إذا كانوا قصر، وأجيب أبوي وأمي وجدي وجدتي وأخواني الأشقاء وغير الأشقاء وزوجي بعد يعمل.
وإذا كان دخل العائلة محدود يمكن جمع المال في الحساب البنكي عن طريق تبرع أفراد المجتمع داخل وخارج كندا كما أوضحت. ووفقا للسيدة مصطفى فإن الثقافة السودانية يطبعها التكافل والتضامن ويساعد أفرادها بعضهم البعض ماديا إذا اقتضت الحاجة. وستقبل الحكومة الكندية 3250 طلبا خلال سنة ابتداء من تاريخ الإعلان عن هذا البرنامج الخاص بالسودانيين.
وتجدون المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميل سمير بن جعفر على موقعنا. حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت، شكرا لإصغائكم.